يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، صور إيذاء المؤمنين والمؤمنات صور كثيرة وواسعة، وتبدأ من الأمور الصغيرة التي لا تكاد تتفطن لها أيها الشخص، وتنتهي بالقتل، وتنتهي بفتنة الناس عن دينهم. فإذا بدأنا بالصغير، فإن البخاري رحمه الله تعالى صنف في صحيحه كتابا سماه كتاب المظالم، كتاب المظالم. وإذا دققت في كتاب المظالم ترى أنه لزاما أن تسأل الله أن يجيرك من الظلم، فقد لا تشعر. أورد في كتاب المظالم من صحيحه حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أورده في كتاب المظالم. ورد في كتاب المظالم حديث الأيمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب أو أتي بلبن فشربه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي يا غلام أن أسقي أعمامك؟ قال: ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. قال الشراح: فدل ذلك على أنك إذا أعطيت الذي عن الشمال قدمته على اليمين فقد ظلمته. كذلك ورد في هذا الصدد أحاديث أخر أن الرجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الأصغر منهما يتكلم، فقال النبي: كبر كبر، إن إذا جعلت الأصغر يتكلم فقد ظلمت الكبير، قد ظلمت الكبير. وهكذا قال بعض علمائنا المعاصرين في مسألة الكنية: لك ابن أكبر وابن أصغر، كأنك شخص بالأصغر، فإن هذا قد يسبب انتقاصا للابن الكبير، يسبب انتقاصا للابن الكبير. أرد في كتاب المظالم من صحيح حديث: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر، وذكر الحديث. فقال العلماء: إذا لم تؤدي للطريق حقه فقد ظلمت. فإذا كنت مثلا في طريق تسير بسيارتك فللطريق حق، إن أسرعت زيادة مقلقة فأنت ظالم، إن تباطأت إبطاء مؤذيا فأنت ظالم، إن فعلت ما يفعله الناس الآن عند زفات العرايس يعطلون المرة فأنت ظالم وأنت لا تشعر. الناس يريدون أسفارا وأنت جئت ترقص بسيارتك وسيارة العروس تعطلون الطرقات فأنت للناس ظالم. كذلك إذا أطلقت بصرك فأنت ظالم، كذلك إذا أطلقت لسانك في أعراض الناس فأنت لهم ظالم. فأورد أشياء كثيرة جدا في أبواب المظالم قد لا يتفطن لها شخص، فكلها داخلة في إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. لكن أشد ذلك وأنكى أن تقتل مسلما بغير حق، وأعظم من هذا أن تتسبب في فتنة مسلم ورجوعه إلى الكفر بعد إذ هداه الله سبحانه. فالصور بين ذلك تتعدد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وعلى حسب المظلمة يتأتى العقاب عياذا بالله من ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هي عامة، ومن الممكن أن نستدل بالعموم على كل ما نريد، يعني إذا لم يكن في المسألة نص خاص فنستدل بالعموم. البخاري أورد في صحيحه في باب المظالم أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل النبي مع أصحابه إلى بيت الذي دعاهم فقال لصاحب البيت: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. فقال العلماء إذا تبع رجل قوما بغير إذنهم بغير إذن صاحب البيت فقد ظلم أصحاب البيت إلا إذا استأذن له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة أتسوك فأتاني رجلان فأعطيت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر للكبر. فالكبير له حق والأيمن له حق والجار له حق فدوين المظالم واسعة. ولعل الآية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ولإردافها بعد قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة يراد بها إيذاء المؤمنين في دينهم فهو أشد شيء وأبشعه وأنكى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا ويل أصحاب الشرط والمباحث الذين يظلمون الناس بغير حق، ما للشخص من ذنب إلا أنه صلى فتأخذه الشرط وتستجوبه، وما للفتاة التي لبست الزي الشرعية وانتقبت من جرم فعلته إلا لأنها تعففت فتترك المتبرجة تبرجا فاضحا تدخل آمنة مطمئنة في الجامعات والمجالس، وتمنع الصالحة البرة التقية من ارتياد هذه الأماكن. فهذا ظلم وسيسألون عنه يوم القيامة، ولن ينفعهم آنذاك أن يقولوا إن كنا أتباع لفلان، بل قد يقول قائلهم ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فكل أذى يلحق المؤمنين عليك أن تحذر من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأية صورة من صور الأذى. قال تعالى يا أيها النبي، قلنا إن فيها تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه أن الله ما نادى نبيا باسمه ما نادى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، إنما يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. لكن نجد يا آدم يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى ابن مريم يا داود وهكذا. فإذن فيه مكرمة وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فدلالة الاشتراك هنا تدل على وجوب الحجاب أيضا الذي هو تغطية الجسم كاملا، كما فسره عبيد السلماني بأنه تغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى. فالاشتراك بنات المسلمين بنات المؤمنين مع بنات رسول الله مع أزواج النبي في النداء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فيه دليل على أن المرأة المسلمة تحتجب. وكما تقدمت العلة واضحة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما معناها؟ لأن ابن حزم هنا زلت قدمه زلة وهاجم حيث لا وجه لهجومه، هاجم جماهير المفسرين حيث لا وجه لهجومه، وقد يؤذي نفسه بهذا الهجوم. فأحيانا الشخص ينادي على نفسه بأنه جهل بسبب خفاء بعض المعاني عليه، والذي ينادي على نفسه بأنه مخطئ، وكان الأولى له أن يكون في عافية وستر إذا سكت. فإذا تكلم بكلام غير منضبط يؤذي نفسه كما قال العلماء، وقد يرد قول الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. قال العلماء تكلم النسائي صاحب السنن في الإمام العالم أحمد بن صالح المصري فآذى النسائي نفسه، أذى نفسه بالكلام في هذا الرجل. فابن حزم كذلك نادى على نفسه بأنه لم يوفق في هذا الفهم الذي فهمه لقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ووجه ذلك أن جمهور المفسرين يقولون إن قوله تعالى كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي أقرب أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، ذلك لأن الفساق كان تعرضهم الأكثر للإماء، يعاكسون الإماء. فإذا لبست المرأة لباس المرأة الحرة فالفساق يعرفون أنها حرة فيخافون من التعرض لها، هذا رأي جمهور المفسرين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا أنهن حرائر فلا يؤذين. ابن حزم اعترض على هذا الكلام قائلا، وهذا التفسير من قائله إما زلة من عالم فاضل أو فجرة من فاجر جاهل، يعني جعلها تدور بين فلكين، إما أنها زلة وإما أنها يعني فرية من فاسق فاجر. قال لأن هذا التفسير هكذا فهم يحمل المسلمين على التعرض للإماء وهذا لا يقره شرعنا، فنقول أبدا ليس هكذا الفهم يا ابن حزم، إنما هو كقولي لابنتي يا بنتي البسي لبس طيب امشي مستقيمة، ليس معنى ذلك أن إذا قلت لابنتي امشي البسي لبس طيب فاض وامشي مستقيمة ليس معنى قولي يا فساق تعرضوا للمتبرجات، إنما لما كان من حال الناس الفسق أنهم يتعرضون للمتبرجة ويعاكسونها فكان من شأن أن نقول يا بنت البسي لبس طيب حتى لا يعترضك الفساق، ليس معناها أبدا يا فساق تسلطوا على المتبرجات، ونفس الشيء في الآية ليس معناها أبدا يا فساق تعرضوا للإماء. فهذا الذي خفي على ابن حزم ومن ثم نادى على جماهير المفسرين بأن تفسيرهم في هذه الآية إما أنه يدور بين زلة من عالم فاضل أو فجر من فاجر عياذا بالله. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أقرب أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فمن صدرت منها من صدر منها أي شيء يخالف أمر ربها فلتستغفر الله منه، وكذا يأتي الحث على التوبة بعد كل كبيرة وبعد كل صغيرة أيضا في غالب الأحوال، لما تحرم ما حل الله لك إلى قوله والله غفور رحيم، يعني استغفر ألا شاء
الله أكبر الله أكبر الله